أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الحديث عن الذين لا يحبهم الله عز وجل، وصلت إلى الحديث عن المعتدين، وبينت أن الهدف من هذا الحديث أن يدقق الإنسان في صفحات القلب والنفس، فلعله من المعتدين وبالتالي لا يحبه الله عز وجل، فيجب أن تبدأ الرحلة في مسار حب الله سبحانه وتعالى من الخروج من العدوان والاعتداء، لأنه ما دام معتديا فإن الله عز وجل لن يحبه. إذن لابد من الخروج من صفة المعتدين. ورد عندنا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أذى المؤمن أعظم أسباب سلب الإيمان. هذه الرواية أوردها المحقق الكراجكي من علمائنا المعاصرين، كان معاصرا للشيخ الطوسي، يعني تقريبا في نفس مرحلة الشيخ الطوسي، وهو من كبار الفقهاء من طرابلس، وكان يتردد إلى بيروت وصيدا، والظاهر أنه مدفون في صور لكن مش ثابت. هذا العالم الجليل من جملة كتبه القيمة كتاب كنز الفوائد، هو من الكتب الأم من أمهات المصادر التي يتعامل معها فقهاءنا، أنه رأي الكراجكي مثلا رأي الفلاني، أورد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، الرواية حوالي 8 أسطر 9 أسطر، أشبه ما تكون بخطبة قصيرة، محل الشاهد منها ما يرتبط بالأذى والحب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا وإن أذى المؤمن من أعظم سبب سلب الإيمان، من أعظم سبب سلب الإيمان. يعني لسلب الإيمان أسباب، من أعظمها أذى المؤمن، أن الشخص الذي يقيم على أذى مؤمن قد تكون عاقبة أمره أنه يسلب الإيمان، إن لم يتب يسلب الإيمان. المؤمن واضح في تعريفه أنه من أمن الناس من غوائله وبوائقه، يعني من أمن الناس بتعبيرنا اليوم من مؤامراته، من شيطناته، من إيذائه، هذا المؤمن. فإذا كان هناك شخص قرر أن يقيم على أذى مؤمن، يعني قرر أن يقيم على الغوائل والبوائق، يخرج من الإيمان. ثم تضيف الرواية: ألا ومن أحب في الله جل وعز وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء المؤمنين عند الله تبارك وتعالى. ألا وإن المؤمنين إذا تحابا في الله جل وعز وتصافيا في الله كانا كالجسد الواحد، إذا اشتكى أحدهما من جسده موضعا وجد الآخر ألم ذلك الموضع. الرواية تتحدث، هذا القسم من الرواية يتحدث عن صورتين، يعني يمكننا أن ننقل الحديث في المجالين إلى الحديث عن أسرتين، أسرة مبنية على الأذى وأسرة مبنية على الحب، أو أي علاقة بين أن تكثر علاقتهما ببعضهما. تارة تكون العلاقة مبنية على الأذى، يعني النكد، التنئير، المراقبة، التعليق والاستهزاء إلى غير ذلك من الخصوصيات، هذه إقامة على الأذى، والذي يقيم على الأذى ولا يتوب قد لا يوفق للتوبة إلى الأخير ويسلب الإيمان، تنتهي القصة. في المقابل أسرة مبنية على الحب، أو علاقة بين خليطين مبنية على الحب. ألا ومن أحب في الله جل وعز وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء المؤمنين. إذن برنامج عبادي متكامل أن يعرف الشخص كيف يتعامل مع زوجته، تعرف الزوجة كيف تتعامل مع زوجها. لما نشوف في عنا بعض أهل العبادة في هذا العصر يركز دائما على هذه النقطة، أي شخص يزوره يتحدث معه كيف هي العلاقة بالزوج، يقدم نصائح في هذا المجال، لأن البيت هو مختبر، يستطيع الإنسان أن يصح علاقته مع كل الناس من خلال البيت. وعندما نجد في الروايات الحديث عن سيء الخلق في بيته، أن ضغطة القبر تصيب سيء الخلق في بيته، فلأن البيت هو المناخ الطبيعي لتظهير أخلاق الإنسان الحقيقي. فإذا نجح الإنسان تماما، مثل ما أنه ميدانكم الأول وأنفسكم، بيجي بالخطوة الثانية بعدها ميدانكم الأول وبيتكم. الإنسان داخل البيت يقيم العدل أو لا يقيم العدل، يتحمل أو لا يتحمل، يواجه الأمور برفق أو بنزق، كما يكون داخل البيت ويبني نفسه، هذا البناء نفسه، هذه الشجرة الطيبة نفسها تمتد غصونها إلى الخارج. أما إذا كان الوضع داخل البيت مختلفا، فإن هذه الشجرة الخبيثة نفسها تمتد غصونها إلى الخارج، وفي البيت يعيش جو النكد ويربي أولاده في هذا الجو، ويخرج من البيت أيضا هو جوه النفسي جو النكد، ويتعامل مع الآخرين، فإما أن يكون عاجزا عن مواجهتهم فتتحول كل محاولات التمرد عليهم المكبوتة والمقموعة إلى أحقاد داخلية، هالأحقاد الداخلية قد يفجرها في البيت أو في المجالات الأخرى التي يجد أنه قادر على تفجيرها والتعبير عنها. تصوروا أنه بالمقابل إذا بنيت العلاقة في البيت مؤمنين، ألا وإن المؤمنين إذا تحابا في الله جل وعز، أنه عن جد الزوجين تكون علاقتهما مبنية على الحب في الله، مش على الحب في المصلحة، مش على الحب أنه بدنا نتجنب الجرس والهتيكة والفضيحة وإلى آخره، في الله في الله. هذا الأمر يتوقف على أن يقرر هو أن يتعامل مع هذه الزوجة باعتبارها مؤمنة، والمؤمن له حرمته عند الله عز وجل. المؤمن من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وقد تكون الزوجة مؤمنة. الزوجة أيضا تتعامل مع الزوج على هذا الأساس، هذا البيت يكون محمديا بنسبة مختلفة عن السائد، وحتى في أشد البيوت بعدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حب التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله موجود، فإن فرصة الدموع على سيد الشهداء فرصة قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وروح رسول الله وسر رسول الله الإمام الحسين الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا منه إلى الأجيال. يعني الإمام الحسين كأنه مرسل من رسول الله إلى الأجيال، وفي نفس الوقت هو يسهل وصول من يصعب وصوله عادة. أنا أقصد أن لا نصاب باليأس إذا كان هذا التشخيص دقيقا، لأن العزاء مشترك، أي واحد منا يعني أنت غيرنا، يجب أن لا نبرئ أنفسنا من أن الوضع السائد عندنا الآن ليس وضعا معافا. لكن السؤال، هل نريد أن نصحح؟ إذا قررنا أن نصحح فإن المسألة لا تتوقف على مقدار تحملنا من الصبر، مقدار تحملنا، مقدار صبرنا، على مقدار مثلا شطارتنا. ما دمنا نعتقد أن المسألة باختيارنا وبحسب قدراتنا فنحن لم نوحد بعد. الله عز وجل وعد بأن يؤتينا كل ما نسأله، وآتاكم من كل ما سألتموه. فإذا علينا أن ندقق في تشخيص المرض ونلجأ إلى التضرع، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك، ولا ينجي منك إلهي ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك، فهب لي من لدنك إلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. إذن تشخيص الحال مهم، وقراءة الآيات والروايات بموضوعية، والتفكير بمسؤولية بين يدي الله عز وجل، وبلحاظ أن الإنسان سيسأل عندما يجد ما عمل حاضرا، وينبغي أن يهيئ الجواب. إذا بنيت الأسرة على الحب في الله جل وعز، كما في تعبير الرواية المشهور عن عز وجل، لكن الرواية مرتين تعبر جل وعز، إذا بنيت العلاقة على هذا الأساس فإن هذه الأسرة مبنية على جذر المودة، على خط المودة، أنه الله عز وجل جعل بين الزوجين مودة ورحمة. هذه المودة هي من عالم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الأسرة تصبح تحت رعاية خاصة لأهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعلهم الأدلاء إليه عز وجل. أيضا حول أذى المؤمن نجد رواية خطيرة أوردها الحر العاملي. الحر العاملي من مشغرة من كبار علمائنا، ألف جزئين أو ثلاث أجزاء من وسائل الشيعة في مشغر، بعدها سافر إلى إيران واستقر في مشهد، ومقبرته هناك في حرم الإمام رضا عليه السلام مزار. وسائل الشيعة كتاب لا يستغني عنه فقيه يريد أن يستنبط، وللحر العامل كتاب آخر عظيم جدا في الأحاديث وغير مشهور كثيرا لكنه في غاية الأهمية. كتاب اسمه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة. في هذا الكتاب أورد الحر العامل في الجزء الخامس صفحة 181 عن الإمام الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة، من أعان على مؤمن بشطر كلمة. إن واحد مثلا عم يضرب واحد، الثاني بيقول له إيه مثلا، أو أي إشارة، جزء من كلمة أعان على المؤمن، لقي الله عز وجل وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله. طبعا واضح أنه إن لم يتب المؤمن له هذه القيمة عند الله عز وجل، له صاحب مش متروك، المؤمن لا يترك. لكن الله عز وجل الذي رضي وفق موازين العدل، وفق موازين الحكمة والإمهال الذي بنى الدنيا على أساسه، وفق موازين الاختبار، قبل أن يقتل النبيون وأن يواجه الأولياء بما وجه به أولياء الله عز وجل، ومنهم سيد النبيين: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. في سنن إلهية معينة تمشي، لكن الله لا يترك وليه، لا يترك عبده. بالنتيجة سينتقم له وسيوصل إليه الحق، لكن متى وكيف؟ أحياناً بيكون الأب الحريص على خدمة ابنه بيشوف أنه الآن لا يستطيع أن يوصل إليه هذا النفع، لأنه مثلاً مريض ولا يستطيع أن يذهب، لا يمكنه أن يقدم إليه الخدمة المطلوبة. هناك موانع، كل شيء بأوانه وفي ظرفه. المؤمن الذي يراه الله عز وجل قد تعرض لأذى من شخص، وجاء شخص آخر أعان عليه بشطر كلمة، هذا الذي أعان بشطر كلمة على مؤمن يلقى الله عز وجل وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله. خلينا نلاحظ أنه بعلاقتنا داخل الأسرة أو بالعلاقات خارج الأسرة، أن لا يسجل على الشخص أنه يعين على مؤمن، مؤمن يعني موالي. رح يجي معنا أنه الولد الصغير المميز بيشمله على رأي بعض العلماء فإخوانكم في الدين، هذا مؤمن. الولد الصغير المميز هذا مؤمن، بصير تشمله أحكام المؤمنين. من الشيخ الأنصاري لسيد الخوئي، المراجع كلهم بيحكوا عن هالمسألة، أنه الولد الصغير المميز له حرمته، بتجي إن شاء الله بالتفصيل. فإذا أذى المؤمن خطير. أقسام أذى المؤمن كثيرة وكلها خطير، حتى نبين بعد. يعني الآن شفنا روايتين، خليني أوقف عند رأيين لعالمين من علمائنا حول خطورة أذى المؤمن، بعدين بدي أبدي أذكر أنواع بعض أقسام أذى المؤمن، مثل هجاء المؤمن، مثل شتم المؤمن، مثل غيبة الصغير المميز. المقدس الأردبيلي من كبار العلماء الزهاد المعروف، اللي الشيخ البهائي كان يحترمه احترام كبير، بكتابه الفقهي مجمع الفائدة يقول: وينبغي في ذلك، هو عم يحكي عن الغريم والدين، أن لا يحصل للغريم أذى وكراهة وغيظ، أنه إذا إلك أنت مال على شخص بدك تطالب بمالك، انتبه أنه ما تأذيه، فإن أذى المؤمن وغيظه نعوذ بالله منه. أذى المؤمن وغيظه، أنه مؤمن هو بينه وبين نفسه اغتاظ بسببك، أنت أسأت إليه، سمعته كلام، عم تطالبه مثلا بهالدينات وهو مش قادر يدفعهم، فأغضته، هذا حرام وهو أمر يستعاذ بالله عز وجل منه. طيب نجي لنص آخر، سيد الخوئي في مصباح الفقاهة، يعني الأبحاث، أبحاث الخارج التخصصية حول الغيبة، يقول: قد دلت الروايات المتواترة على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وسبه، وعلى حرمة التنابز بالألقاب. إذا ملاحظين أنه كثرة أنه واحد يسب ابنه، الأم مثلا تسب حدا، هيك سب بالبيوت، انه نعتبر السب، بيجي عنا توضيح شو السب، انه مثلا يا اعمى او مدري شو، هذا سب، المسألة عنا كأنه مفروغ منها، أنه حق من حقوق الوالدين، مش حق أبدا. قد دلت الروايات المتواترة على حرمة، لاحظوا الروايات المتواترة على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وسبه، وعلى حرمة التنابز بالألقاب. هذا ملبئينه هيك، أنه هذا مثلا لقب الفلاني للإسقاط هيك، للاستهزاء. وعلى حرمة تعيير المؤمن بصدور معصية منه فضلا عن غير المعصية. ممكن واحد يعيره بشيء مش معصية، أنه والله هذا يكثر من التسبيح بيظل يبسبس، بتعير وشو مش معصية بس بتعير فيه، إذا منه موجود منه بالسوء هذا. طيب، فإذا شو عم بيقول السيد الخوئي؟ الروايات المتواترة بتدل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وسبه، وعلى حرمة التنابز بالألقاب. ممكن هلأ نشوف نستسهل أنه فلان إله لقب معين، لبق بتعبيرنا الشعبي، بصير واحد يستسهل وبيضحك أنه مثلا فلان الفلاني يا شيخ، خصوصا إذا قال اسمه ما عرفه، هذا حرام. مين بيقبل أنه ينقل عنه هيك؟ إذا هو أطلق عليه لقب معين وهو يتألم يتأذى منه، مين بيقبل أنه يقول عنه؟ فإذا لماذا نستسهل أن نقول عن الناس؟ المنحة العام اللي حكيت عنه بالأول، منحة أنه نعرض عن المستحبات كلها ونعرض عن ترك المكروهات كلها، بوصلنا لعدم التدقيق في الحرام. بصير كثير من المحرمات نستسهلها لأنه نحن مقررين أن نبني تديننا على الاعتقاد الجاف بالله عز وجل دون الوصول إلى الحب، وبالتالي نستثقل التكاليف، بنصير نكتفي ببعض الواجبات وفعلها وترك بعض المحرمات. كثير من المحرمات بتروح لأنه السياج مش موجود، ونحن عم نفوت لداخل لما بعد السياج، بصير الضحايا كثير. الأخطر من أن أقسام الأذى للمؤمن كثيرة جدا، الأخطر أنها محل ابتلاء شديد. أنواع الأذى مثل ما شفنا بكلام السيد الخوئي، إهانة وسب وتنابز بالألقاب وتعيير إلى غير ذلك، محل ابتلاء، بمعنى أنه ممكن سهرة أو لا يكاد يخلو مجلس عام، تقريبا لا يكاد يخلو من أن يهزأ أحد بأحد. أحيانا بشوف طريقته بالحكي طريقة ما بتعجبه، فبصير يقول له خلاص خلاص أنت اسكت، أو أنه مثلا إذا إهاني إذا أذى. لو منشوف بالروايات أنه الإمام الرضا عليه السلام لم يقطع كلام متحدث أبدا، نمر عليها نحن هيك. نحن كيف نشتغل؟ السائد عنا أنه ما بقطع كلامك إلا على رأسي، بقطع له كلامه. عفوا عفوا لو سمحت لي، ماشي يعني أحيانا ممكن يكون في هيك شيء، بس الضرورة إذا بدي واحد يلتزم للأدب الإسلامي، الأدب الإسلامي مش هيك. تصغي إلى هذا المتحدث، خلي يخلص، طول من الشو. طيب برفق فيك أنه برفق تقول أنه نحن هلأ هيك، بس أنه تهينه هلأ. في منهم ناس والله بيطولوا بطريقة بتطير ضمانات العقل، فهمنا، بس نحن مش مسموح لنا أنه بالمقابل نهينه. انه واحد يستأذن منه بده يروح يصف، بس انه لانه مثلا والله صبر عليه مره وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه، بعد هذا سيري. في منهم بيبدوا بالحكي ما بيعود يخلصوا، واحيانا كلام متناقض، بس مع ذلك مش مسموح الاهانه، لانه هو بحسب قناعاته بحسب ثقافته بحسب وضعه يعتبر حاله هو عم يبدع. طيب نحن بقى نخليه طالع طلعته وبدنا نتخلص من هالجو. بدنا هون مشكلتنا هون نشوف الأسلوب المناسب، لكن العنوان العام أن لا نجرح مشاعره. وأحيانا قد يكون هذا الشخص ولي من أولياء الله، ولي ودي يتحمل واحد حالات كثيرة في هذا المجال، بده عن جد يذكر حاله بروايات إيذاء المؤمنين حتى يستطيع أن يطلب من الله عز وجل أن يمنحه الصبر، لأنه بالمجرى العملي هناك أمور يعني لأول وهلة واحد بيتصور أنه ما بيتحملها فوق التحمل، بس بيتصور هيك لأنه هو بيعتبر أنه الصبر منه، أنه في عنده معدل من الصبر معين، أكثر من هيك ما بيقدر يتحمل. إذن أقسام الأذى للمؤمن محل ابتلاء، وخصوصا بين الزوجين وداخل الأسرة. المسألة من آخر الطريق على أدومي، وباختصار يجب على كل منا أن يعيد تقييم علاقته بزوجته، وكل زوجة تعيد على تقييم علاقتها بزوجها. الأخوة في الله مش هيك، الأسرة تبنى على حب الله، على الأخوة في الله، على هالأهداف الإيمانية المشتركة، أنه الزوجة في قلبها حب الحسين عليه السلام. وحب الحسين هالعظم اللي بتشوف الآن الملايين تزحف إلى كربلاء وتشعر بالتقصير، أنا لا تستطيع أن تفعل شيئا. اليوم شفت بعض المقابلات، شوف انه امرأة بدوية او من جو بتقول انا مهما قدمت شو اسوي، شو اقدم يا سيدة زينب، احنا قاعدين وبيوت واكل وشي، وهي كانت مسبية، شو اقدر انا اقدم للسيدة زينب؟ هذا الحب، حب الحسين عليه السلام، يعني التوحيد، يعني حب ابن بنت رسول الله، توحيد. هذا النور موجود في قلب شخص، كيف يتعامل معه؟ هذا الشخص قد يخطئ، كيف يتعامل مع خطأه؟ يمكن أن نتعامل مع أخطاء الشخص، الزوجة تفكر هيك والزوج يفكر، يمكن أن نتعامل مع أخطاء الشخص بمعنى أنه بدنا نقمعه، وممكن نتعامل مع الأخطاء أنه لا بدنا نسدده. يعني قد نعين الشيطان عليه وقد نعينه على الشيطان، فأي طريق نختار؟ إذا بنيت الأسرة على هذا الأساس الوضع بيختلف أصلا، طعم الحياة يصبح مختلفا، الأنس بالله عز وجل يصبح هو الأساس الذي يعمر هذا البيت. الطاقات، القابليات عند الأولاد التي تتفجر فيهم من خلال هذا الجو، جو الأنس، جو التهذيب، ما منعود نشوف النكد اللي موجود بين الأولاد بالبيوت فضلا عن بين الزوجين. طيب، فإذا أقسام أذى المؤمن خطيرة، والأخطر منها أنها محل ابتلاء خصوصا بين الزوجين، والأخطر أنها صارت في الغالب جزءا من السلوك، مش بس جزء من السلوك، جزء من السلوك المشرعن. هلأ الرجل المدير والمدبر والمهلهل مثلا أو عنتر أو مدرمين، أنه صدام صغير، الفرعون الصغير، وهذا اللي بيكون حازم ويقمع. المطلوب أن يكون الشخص محمديا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. في إدارة، الإدارة ضمن الضوابط الشرعية، بصير في مخالفة بالأسرة في عنا أحكام، حتى ضرب الأولاد يجوز، وعنا بعض الروايات والفتاوى علمانا بيفتوا على أساسها، منهم السيد الخوئي وغيره، انه فيك تضربه 5-6 مرات لكن ضرب لا بيعلم، مش مبرح. طيب انه ممكن والله يتعاقب الولد عقاب، ايه بيتعاقب بس بدك تنتبه ما ياثر عليه العقاب. ممكن والله تحبسه بغرفه بس انه مش مظلم، يعني على اساس انه الظلام ممكن ياثر على اعصابه. بس كل هذا بده يكون مش بذهنيه الانتقام السائد عنا، وانما بذهنيه الحرص على مصلحه الولد وعدم التشفي، أن لا يكون الهدف التشفي. هذه الأقسام الخطيرة لأذى المؤمن أذكر منها أولا هجاء المؤمن، أن واحد بيهجي مؤمن. إذا بتلاحظوا أن السائد عنا هو سقوط الحدود في حرمة الأشخاص، وأنه أي واحد منا يرى الحق لنفسه. إذا شخص ما بيعجبه ما انسجم معه فله الحق أن يصدر أحكاما فيه، وإذا طالبت بلك أنا قلت له أمامه. وإذا أمامه يعني طيب، بالنسبة لهجاء المؤمن، الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتاب المكاسب يقول: المسألة 27، هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. لو فيش إلا هالعبارة بكفي، هجاء المؤمن. نحن عنا نلتذ بهجاء المؤمن، نتفنن. وبصير واحد خصوصا إذا كان حتشاي بالتعبير العراقي، إنه والله حكوجي هيك لسانه صليط، بصير مضرب المثل بيقول له إذا ينقل لك قصة فلان اللي هو يصير إنه نتندر نعتبرها فاكهة المجلس. هجاء المؤمن، هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر. هذا الهجاء همز ولمز، ويل لكل همزة لمزة، هذا همز ولمز وأكل لحم غيبة وتعيير وإذاعة سر، وكل ذلك كبيرة موبقة. يعني اللي بيهجي مؤمن بيكون ارتكب 5 كبائر. فإذا قرر أنه مثلا بده يقول لا أهل زوجته عن زوجته، لو تشوفوا شو سوت فلاني وضحكهم عليها، هذا هجاء. 5 كبائر موبقة، إذن هو من المعتدين. هذا قد يسلب الإيمان إذا أقام على هذا الأمر، قد يسلب الإيمان. مش مر معنا الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أعظم سبب سلب الإيمان أذى المؤمن؟ طيب اللي بيقرر أن يقيم على إذا زوجته أو الزوج لتقيم على أذى زوجها، مستحيل أن يخرج من الدنيا وهو مؤمن إلا إذا تاب. هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة إلى قوله وكل ذلك كبيرة موبقة، فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة. كل الأدلة اللي دلت على الغيبة بتدل على المنع، بس صح انه مش غايب هذا، بس يعني التحريم ثابت. بل البهتان على تفسير الهجاء بخلاف المدح. هون عم يحكي حكي لغوي، انه كتاب الصحاح شو بيقول بالهجاء، وبمصادر لغوية اخرى. ثم يقول المخالف يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه. وهي نقطة حساسة، انه واحد مبتدع نحن نجي نصير نحكي عن اسرار امور تانية مش معروفة، لا، نقتصر في هجائه على البدع الامور الموجودة فيه، وما نحاول انه نتجاوز الحدود. هذا بالنسبة لهجاء المؤمن. في عنا أيضا سب المؤمن، شجاء سب، وهذا أيضا محل ابتلاء إلى حد أنه من الأمراض الخبيثة المعنوية، لكل منها أخطر من المرض الخبيث المادي. الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب يقول: المسألة التاسعة، سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. ظلم هو سب، عم بيسب واحد مرته لأنه تأخر الأكل، أو عم بيسب لابنه لأنه انكسر الباب أو شغلة أو ما شابه تلفزيون غيره، هذا السب ظلم وإيذاء وإذلال. ثم يضيف الشيخ الأنصاري: ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. وفسره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع والناقص. الشيخ الأنصاري عم بيقول إنه إذا واحد بيقول له للتاني مثلا: يا رذيل، يا وضيع، يا ناقص، يا كذا، هذا سب. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. هذه الكلمة يا وضيع مثلا، يا منحط، روح اطلع برا فلان، إلى آخره، هذه حرام بالأدلة الأربعة، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. مع مين هالحكي هذا؟ مع مؤمن، مؤمن موالي، هذا له حرمة عند الله عز وجل. يعني أكيد بتوصل القصة لفرح بني أمية وجو أولياء الشيطان عموما، لأنه هذا الشخص اللي منتمي إلى الله عز وجل من خلال الطريق الذي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم له حرمة خاصة. هلأ إذا واحد التحق بجمعية بصير الجمعية بدها تدافع عنه، إذا التحق بحزب أو حركة بصير بدنا يدافع عنه، وأنه العدوان عليه بصير عدوان على الحزب، والله عز وجل بده يترك المؤمنين أنه هيك يتعرضوا للإهانة، للإذلال، للظلم، وما يدافع عنهم. هذا دفاع عنهم، هي الأحكام الشرعية دفاع عن المؤمنين. كل واحد منا لازم يتعامل مع هالأحكام بلحاظ مخزون الحب، كم هو حب الله عز وجل لنا بحيث أنه يدافع عنا إلى هذا الحد. أفلا نخجل؟ على الأقل أنه واحد بدافع عنك وبيبذل كل جهد ليحميك وأنت لا تهتم بأوامره. ثم يقول الشيخ الأنصاري: وفي كلام بعض آخر أن السب والشتم بمعنى واحد. إذا بيقول أنا ما سبيت وشتمت، نفس الشيء. وفي كلام ثالث أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى. والله ما بتعرف تطبخ، أولا طبخ مش واجب عليها، ليش حضر جنابك ما بتعرف تطبخ؟ أو أنه ولا مرة مثلا إلا الأكل بيطلع مالح، تعيير، في حدود وفي دين وفي آخرة. شو معنى مؤمن؟ شو معنى أنه والله واحد قرر أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خيركم خيركم لأهله، يقول صلى الله عليه وآله: وأنا خيركم لأهلي. فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف والتحقير، الوضيع، تكرم الكلب، الكافر، المرتد، تعبير بشيء من بلاء الله تعالى أيضا بيدخل، الأجذم، الأبرص، أنه هذا الأبرص، أو أنت فلان البعيد الأبرص، أو هذا المقرم مثلا أجدم أو كذا، قرم بيقولها مثلا باستهزاء، هذا كله يدخل في السب والشتم، وهو ظلم وإيذاء وإذلال. ومحرم برأي الشيخ الأنصاري بالمكاسب بالأدلة الأربعة. طيب، ثم يختم الشيخ الأنصاري بقوله: ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص حتى إذا سبوا بغيابه. هذا سب يصدق سب، مش ضروري أنه لازم يكون موجود حتى يصدق أنه سب، سبوا سواء موجود أو مش موجود. لكن إذا قال مثلا: يا هذا الأبرص وما قصده الإهانة، هذه إلها وجه أنه مش حرام، بس هذا الأبرص بشكل إهانة هذا حرام، هذا سب وشتم. سماح السيد السيستاني بمنهاج الصالحين يقول: ومما عد من الكبائر البهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، وسب المؤمن وإهانته وإذلاله. سب المؤمن حرام. المرجع سيد محمد سعيد الحكيم بيحكي بكتاب أصولي، عم يحكي عن مسألة أصولية بس ذكر أمثلة عن لعن المؤمن وما شابه. يقول: لوضوح أن عدم جواز لعن المؤمن يستفاد بالمطابقة والالتزام من الأدلة اللفظية المتضمنة تحريم لعن غير المستحق، وسب المؤمن وتعييره وتأنيبه وإيذاءه وإهانته وإذلاله واحتقاره والطعن عليه وغير ذلك مما يتضمن حرمة نفسه وعرضه. العرض معناه الكرامة هون، العرض مش بالمعنى السائد عنا، وإنما العرض معنى الكرامة. إذن منلاقي هون تحريم سب المؤمن، تعيير المؤمن، تأنيب إنه واحد يوبخ زوجته على أمر ليس له فيه حق، توبيخ على مسألة الطبخ أو مسألة نظافة البيت أو ما شابه. مش مسموح لك أن تأنب، فيك الطالب أنه لأنه هي ملتزمة بهذا الأمر، بس ما بصير واجب عليه. في استفتاء لمرحوم السيد الخوئي أنه صار هلأ مثل شرط عرفي أنه زوجي مطلوب منها أنه تخدم بالبيت، تكنس إلى آخره، فهل لأنه هذا أصبح معروف بصير شرط داخل بالعقد؟ بيقول أبدا، لا يصبح شرطا. فخلينا نحضر جواب ليوم القيامة على سؤال واحد: أن الشخص يمضي عمره ظالما لزوجته، يلزمها بما لم يلزمها به الله عز وجل. طيب الحل شو؟ حل أن يعاملها بأخلاق لترتاح، يتجنب أذى مؤمن، لأنه إذا أقام على أذى المؤمن يكون معتديا، والله لا يحب المعتدين. مرتين بالقرآن الكريم مثل ما ذكرت امبارح: إن الله لا يحب المعتدين، ومرة: إنه لا يحب المعتدين. إذن المسألة جد، وينبغي أن نعرف كيف نتصرف. برجع بكرر: إذا اكتشفنا أننا مقيمون على الخطأ في هذا المجال فإيانا أن نحبط، لأننا أمام هذه العظمة الإلهية المحمدية، عظمة سفينة النجاة الحسينية، فلنعرف كيف نغسل ذنوبنا بدموع على سيد الشهداء. ويتحقق هذا إذا قررنا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة حقيقية، ونتضرع ليوفقنا لنحسن التصرف مع الآخرين، مع العيال وغير العيال. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد والمؤسس رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع وبنية هلاك آل سعود وجميع دواعشهم وفكاك الأعزاء الأسرى ورفع الحصار عن المحاصرين. بهذه النوايا رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صلِّ.